بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، يقول صاحب المنظومة البلقونية رحمه الله تعالى، يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
من أقسام الحديث عند علماء الحديث في المصطلح المدرج، والمدرج قسمان. أولا، المدرج هو إدراج الشيء وإدخاله فيما يظن أنه منه وليس منه. حنا العام نقول الدرج، الدرج تسحبه وتدخله في الدولاب أو ترده، أدخلت في جرمه شيئا. وكذلك الإدراج في اصطلاح المحدثين هو أن يدرج، أي يدخل الراوي كلاما من عنده هو موصولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبا له، حتى يظن السامع أن كله كلام لرسول الله. وهذا المدرج في المتن. أما الإدراج في السند فيأتي الراوي بسلسلة رواة يكون حافظا ثقة، ويأتي راوي آخر فيقع عنده وهم فيدخل ما بين الرواة راو آخر، فهذا إدراج في السند. إدراج السند لا يقف عليه ولا يكشفه إلا خواص علماء الحديث الذين لهم دراية بجميع الروايات والطرق، فينظرون الطريق الذي جاء عن الثبت الحافظ الثقة يعتمدون، وينظرون إلى ما أدرج بين الرواة من راو غير حافظ أو ثقة فيطرحونه. ومهمة هذا النوع من معرفة الإدراج في السند أنهم يعرفون الشخص الذي أدرج راو ليس في السند، يعرفون فيه الوهم، يعرفون فيه ضعف الحفظ، فإذا انفرد بحديث تركوه، ويعتمدون على الرواية السالمة من الإدراج المبنية على رواية الثقات الحفاظ الأثبات. ونحن عامة الناس يهمنا الإدراج في المتن لنعرف الفرق في المتن بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كلام الراوي. ويقولون إن الإدراج في المتن قد يكون في أول المتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. وجعلوا من الإدراج في أول المتن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذ قال: ويل للأعقاب من النار. لكنه لما رواه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أصل الحديث الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أبو هريرة لما جاء يروي الحديث قال: أسبغ الوضوء، كأنه تنبيه من عنده على علة الحديث، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهل الرسول قال أسبغ الوضوء؟ قالوا لا، هذه الجملة من أبي هريرة يبين وينبه على علة ويل للأعقاب من النار. وأصل الحديث في غزوة تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يتوضؤون عجالة مع قلة الماء، فرأى لمعا في الأعقاب. الماء لما يجي على الجلد، الجلد يكون أبيض، لما يجي عليه الماء يسمر، ويبقى الموضع الذي لم تمسه النار بياض فيلمع، فرأى لمعا في الأعقاب. والعقب فيه تجويف، ما يسمى بالعرقوب، فتجويف على اليمين وتجويف على اليسار، والماء إذا مر على تجويف ربما يتعداه، لأن التجويف قد يكون مملوءا بالهواء. فظهرت تلك اللمع، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال: ويل للأعقاب من النار. إذن هذا إدراج في أول الحديث. ومن الذي بين ذلك؟ الحفاظ الذين تتبعوا الحديث وأصل مقالته وأصل روايته. إذن هذا إدراج أدرجه أبو هريرة في أول الحديث، وجاءنا بفائدة، وهي أن سبب ويل للأعقاب من النار أنهم لم يسبغوا الوضوء. وقد يكون الإدراج أثناء الحديث كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم قبل الوحي يتحنث الليالي الطوال، أي يتعبد، حتى فجأه الوحي بإقرأ. فكلمة أي يتعبد هذه كلمة تفسيرية من عائشة لمعنى يتحنث. إذن قول عائشة أي يتحنث إنما هو إدراج من عندها هي، كان يتحنث هذا حكاية فعل عن رسول الله، والحديث والسنة قول أو فعل، فيتحكي فعل رسول الله. فكلمة يعني يتحنث ليست من فعل رسول الله، ولكن ولا من قوله، ولكن من قول عائشة شرحا لمعنى يتحنث. والإدراج في آخر الحديث ما جاء عن أبي الدرداء قالوا، أو أن أيضا بيان أن الإدراج في أول الحديث أسبغوا، قالوا روي الحديث من طريق آخر من عن أبوه قال: سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. إذن التتبع للرواية من عدة طرق تبين لنا الإدراج، وكذلك هنا حديث عائشة، وكذلك الإدراج في آخر حديث أبي الدرداء. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما استمتعتم بالنساء بفرشكم. لو تعلمون ما أعلم، هذا كلام رسول الله، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما استمتعتم بالنساء في فرشكم. إلى هنا كلام رسول الله. أبو الدرداء يروي هذا الحديث: لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولستمتعتم من النساء بفرشكم، وددت لو أني شجرة تعضد. والحديث الآخر للمملوك أجره مرتين، لولا حديث للمملوك أجره مرة ضعفين أو ضع مرتين. إلى هنا الحديث، لكن أبو الدرداء يرويه ويقول لو أبو هريرة يروي هذا الحديث ويقول: لولا فضل الجهاد في سبيل الله ولولا بر أمي لوددت أن أكون مملوكا. فهنا علماء الحديث علموا بأن لولا فضل الجهاد، لولا بر الأم، لولا بر أمي، أنه ليس من قول رسول الله قطعا، وأنه من كلام الراوي. وكيف عرفوا؟ لأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت الدنيا وعمره 7 سنوات، ما يمكن نقول ويش وبر أم. إذن هذا من قول غير قول رسول الله، من؟ من الراوي. إذن المدرج في الحديث هو قول يلحق بالمتن سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، وكل ذلك من المدرج في المتن. وعلماء الحديث هم الذين ينبهون ويبينون حد المتن الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد المدرج فيه. والمعمول قطعا إنما هو من الحديث المرفوع، وإنما المدرج قد يكون بيانا للعلة، بيانا لمعنى لغوي، بيانا للفضل، توجيها للسامع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخي.
وما روى إيش؟
كل قرين عن أخه. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من أقسام الحديث عند علماء المصطلح المدبج، والمدبج يقولون مأخوذ من ديباجتي الوجه، وهما جوانب الصدغين، وهما في الوضع متساويان. فقالوا المدبج اصطلاح عند علماء الحديث، ونحن يهمنا في هذه الدراسة أن نعرف اصطلاح علماء الحديث حينما يصفون الحديث بوصف، كما تقدم المتصل، المنقطع، المرسل، المرفوع، الموقوف، المعضل، المعل، كل هذه صفات وأسماء لأنواع الحديث يحكم عليه بالقبول أو التوقف أو الرد. فمن تلك الأقسام عند علماء الحديث المدبج، والتدبيج كما يقولون مأخوذ من دباجتي الوجه، وعندهم في الاصطلاح الذي استوى فيه الراوي مع من روى عنه. وفي إيضاح ذلك يقولون المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، وإيضاحه أيضا أن يروي صحابي عن صحابي، أو يروي تابعي عن تابعي، أو يروي إمام عن إمام معاصر له. فالمدبج في طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما لو روت أم المؤمنين عائشة عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن عائشة، أو بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تروي إحداهن عن الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مدبج في درجة الصحابة. ومدبج التابعين أن يروي تابعي عن تابع، فمثلا عمر بن عبد العزيز يروي عن تابع مثل نظيره، تابع التابعين مالك يروي عن ابن شهاب، ابن شهاب يروي عن مالك، تنزل عن هذه درجة أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي، الشافعي يروي عن أحمد، لأنهما مقارنان مقترنان معاصران معا. طب وش فيكم يروي إنسان عن إيش؟ عن معادل الله، قرين الله، معاصر الله. قالوا معرفة هذا القسم من الحديث ترفع إشكال حينما يقول الراوي عن أم المؤمنين عائشة عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كلمة عن تدل على أن الأول أخذ عن الثاني. فإذا عرفنا أن هذا من المدبج يروي القرين عن قرينه سلمنا من احتمال الخطأ، وإلا لكان يمكن أن يقال عن عائشة وحفصة أن رسول الله قال، والحال أن عائشة ما سمعت هذا من رسول الله، إنما سمعته من مين؟ من حفصة. فلولا معرفة التدبيج أو المدبج في الحديث لتوهمنا أو اتهمنا ناقل الرواية بأنه أبدل الواو بعن، يقول ها هي عائشة وهذه حفصة وكلتهما زوجتا رسول الله، في أبا الحديث مروي من طريقين، طريق عائشة وطريق حفصة، ولكن الراوي أخطأ وقال عن بدل أن يقول وحفصة. لا، ليس هناك خطأ. وكذلك عن أحمد عن الشافعي، لا يتوهم متوهم بأن الراوي أخطأ عن أحمد وعن الشافعي عن مالك، أحمد ما رأى مالك. إذن المدبج هو رواية القرين عن قرينه والمعاصر معه، وعلم ذلك ليرفع توهم الاشتراك في السماع، ويبرئ ذمة الراوي من خطأ إبدال عن بالواو التي تقتضي المشاركة والمعية. وهذا من أدق أو من أهم معرفة أنواع أقسام الحديث عند علماء الحديث، وبالله تعالى التوفيق. خلاص يكفي؟ إذن بقي كم من بيت نوزعها على أسابيع الآتية إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم يا إخوان كون الحديث مدبجا لا دخل له في توثيق الحديث بقبول أو رفض، إنما ينظر بعد ذلك في سند الحديث من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان السند ثقات فالتدبيج زيادة ثقة، وإن كان السند فيه ضعف حكم على الحديث بكامله بضعف ما فيه من السند. إذن التدبيج وصف للحديث ولا يقتضي الحكم بالقبول والصحة قطعا ولا العكس، ولكن ينظر في بقية السند. وبالله تعالى التوفيق.